بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. كم بحلقة الأمس تكلمت عن المدح والإطناب في المدح، وقلنا مع الأسف هذه أصبحت سمة بارزة عند أخواننا الشعراء، ليس تنقصا في الشعراء، لكن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. لا بأس أن الإنسان يمدح بالحق ويتكلم بما فيه مفخرة ونافع لأمته ولبلده، ويشد لحمة المسلمين ويقوي جانب الأخوة فيما بينهم، ويكون الشعر مذموما إذا كان فيه الذم وكان فيه التنقص والتندر من الآخرين إلى آخر ذلك، وخاصة إذا كان الشعر أو الكلام الذي فيه مدحة في وجه الإنسان، وكان يعني هذا الإنسان إذا مدحته أصابه الغرور أو العجب أو الخيلاء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: أهلكتم، أو قال: قطعتم ظهر الرجل. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مو موجود الآن، فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقول مرارا: وإن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. وجاء عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب، وقال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وجاء عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتمادح فإنه الذبح. والحديث حسن، أخرجه ابن ماجه واللفظ له، وكذلك أخرجه أحمد. ولذلك يقول العلماء: يحرم التمادح لأنه جناية على الممدوح، حيث يدخل عليه الكبر فيهلك، وكأنك قطعت عنقه، وكذلك قلما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه الآخرين. ويجوز معاقبة المداحين الذين اتخذوا المدح مدح الناس عادة وصنعة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوحة، وذلك بحث التراب في وجوههم كما فعل المقداد، وهو راوي الحديث وتفسيره مقدم على من زعم أن المراد: من تعرض لكم بالمدح والثناء فلا تعطوه واحرموه، ومن علم من إنسان خيرا فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، فنحن نحكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، لأنه لا يعلم السريرة إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجازي الناس على سرائرهم، أما نحن فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. وقد كان السلف إذا مدح الرجل في وجهه قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وهذا كان قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلينتبه الإنسان، وإن كان المدح في حقيقته لا بأس به أن يمدح الإنسان، لكن يمدح الإنسان دون إطناب ودون إطراء زائد، وكذلك لا يمدح الإنسان في باطل، وكذلك لا يمدح بحيث يوصل رسالة إلى الممدوح ويصيب الممدوح بعد ذلك الغرور والعجب فيهلك الإنسان. كذلك من المناهي الشرعية تحريم فساد ذات البين، وفساد ذات البين هو يعني فساد الأسرة وانهيار الأسرة وتفكك العلاقة بين الأرحام، وهذا من أعظم الأمور، وينتبه الإنسان لذلك. وأحيانا يكون من يفسد ذات البين الزوجة نفسها، هي التي تفسد ذات البين. يعني نفترض أن إنسان قدر الله وافترق هو وزوجته، وقع بينهم الطلاق، فتقوم الأم تحاول قدر المستطاع أن تنتقم من الزوج أو الطليق، تنتقم منه بالأبناء. ذلك كما يقول علماء التربية، يقولون الطلاق يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تسمى مرحلة الصدمة. مرحلة الصدمة يعني المرأة مو مصدقة أنها انهارت أسرتها وتفكك بيتها، الزوج اللي كان يغطيها انكشف عنها الغطاء، البيت اللي كان يؤويها راح منها البيت، المسمى أنها زوجة فلان راح عنها كل شيء، فهذا يسبب لها صدمة، صدمة عند الزوج وصدمة عند الزوجة. طبعا يمكن الزوج يكون أخف شوية، لكن بما أن المرأة عاطفية تكون صدمة كبيرة بحياتها. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية نسميها إحنا مرحلة الانتقام. مرحلة الانتقام كل من الزوج والزوجة يفكر من الانتقام من الثاني، ومع الأسف في هذه المرحلة يفقد كلا الطرفين العقل، فيستخدم كل إنسان منهم أقصى درجات المكر والخديعة والدهاء والتفكير، وربما صرف الأموال واستغلال المحامين وغيرهم، يستغل الإنسان كل ما بيده حتى يحاول قدر المستطاع أن يضر بالآخرين. فسمعت أن مثلا واحدة تروح إلى محامي تقول تفضل أعطيك كم تبي، 2000 3 10 20، المهم فلان أبيك تمرمط لي، أبيك تجره في المحاكم، أبي ما تخلي ينام، أبيك هذا أبي. ليش يا بنت الناس؟ قالت هذا طلقني، هذا تركني، هذا كذا. هذه احنا نسميها في علم التربية وكذلك علم النفس يسمونها مرحلة الصدمة. والزوج في المقابل نفس الشيء بعد، ما يقصر من حلال، حاول يقتر عليها، يحاول يضيق عليها كل ما يستطيع أن يعمل انتقاما وصدمة يعمل مع هذا إفساد ذات البين، هذا التخريب. هذا بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة يسمونها مرحلة الاستقرار. استقرار يعني خلاص الرضا، هذا الواقع، هذا الواقع، أنت تطلقتي وانتقمتي، أنت تطلقت وانتقمت، خلاص أصبح الاستقرار، يتعاملون مع الواقع، الهدوء النفسي. بعد ذلك عاد يبدأ الواحد يفكر، يقول والله أنا لو أنا عاقل كان ما سويت كذي، وهي تقول له أنا لو أنا عاقلة ما سويت كذي. يبقى فلان أبو عيالي مهما كان في خير، ومهما كان رجل طيب، ومهما كان إلى آخره، يقول هو يبقى فلانة بنت الناس بنت حلال، ومهما كان تبقى أم عيالي إلى آخره. هذا الاستقرار بعد مرحلة الصدمة ومرحلة الانتقام، تأتي هذه المرحلة هي مرحلة التعقل ومرحلة الاستقرار والبحث عن السبل السليمة في الخروج من هذا المأزق اللي يمر فيه كلا الزوجين. خلال الفترة هذه، فترة الانتقام، يكون الضحية هم الأبناء، فتقوم الزوجة تحاول قدر المستطاع أن تنتقم من الزوج في الأبناء، أما تحرم الزوج من الرؤية. يعني حتى يقول واحد قال والله العظيم يا دكتور أنا صار لي سنتين ما شفت أولادي، أخذت حكم رؤية من المحكمة، أخذت حكم رؤية وعطوني حكم رؤية، لكن شو أنا أنفذ حكم رؤية؟ تعال عندك حكم بأنك أنت حكمت لك المحكمة، لك حق أن تشوف أولادك يوم خميس وجمعة، وأنا أشوفهم تشوفهم في المخفر. طيب تعالوا يا مخفر، كل خميس وجمعة أروح المخفر أعطيهم البلاغ، يا جماعة أنا عندي حكم رؤية جيبوا لي أولادي. طيب ما يخالف، تطلع معك دورية، شوف تصور تروح تشوف أولادك، يعني أولادك بحاجة إلى عطف وحنان، ينقلون إليك بدورية شرطة، تروح الدورية معك تطق الباب، الباب مسكر، ما عندك أنت إذن تفتح الباب، الباب مسكر، المدام مو موجودة، الأهل مو موجودين، وتظل أنت على الطريقة هذه كل أسبوع إلى أن تمل، وهي تهرب الأولاد عشان ما يشوفهم الأب. زد على ذلك هي تعلم الأبناء الكذب بطريقة غير مباشرة، يعني إذا سأل عنكم أبوكم قولوا إحنا مهني، إذا كذا ترى إذا أبوكم درى عنكم يخطفكم، إذا أبوكم درى عنكم سوي لكم، وهكذا تتقطع الأرحام حتى ينشأ الأبناء بنشأة يكرهون والدهم ولا يحبون والدهم ويحاولون الانتقام منه. هذا أحيانا من وأحيانا نفس الشيء العكس، هل العكس يقوم الوالد بهذا الدور وهو محاولة التشفي من الزوجة بالإضرار فيها من خلال النفقات أو غيرها. هذه صورة من صور تقطيع الأرحام وإفساد ذات البين. أحيانا إفساد ذات البين يكون من خلال تعدد الزوجات عند الإنسان، يكون عنده أكثر من زوجة، فتقوم الزوجة الثانية بمحاولة إفساد حياة الزوج للتخلص من الزوجة الأولى وأن تزيحها من طريقها، أو العكس صحيح، تقوم الزوجة الأولى بمحاولة تنكيد حياة الزوج حتى يتخلص من الزوجة الثانية ويزيحها من طريقها. أحيانا يكون إفساد ذات البين من خلال زوجة واحدة تدخل إلى الأسرة وإلى البيت فتخرب حياة البيت، فتبدأ تنكد علاقة الزوج مع أخوانه، وتنكد علاقته مع أمه، وتنكد علاقته مع أخواته، وهذا كله بسبب أنها هي تشعر بغيرة من العلاقة الجيدة والجو الدافئ الممتلئ أو المتشبع بالحنان ما بين الأخ وأخواته وأمه، فهذا الوضع لا يعجبها، فلذلك تريد أن تختزل المحبة لنفسها وما تبي أخوها أو ما تبي الزوج كل أي علاقة مع باقي إخوانه، فتبدأ تنشئ يعني مع الأسف مشاكل كبيرة بينه وبين إخوانه بهذا السبب. وهذا في الحقيقة حقيقة الأمر هو كل جزء من إفساد ذات البين. أحيانا الذي يفسد ذات البين هي الأم وهي ما تدري. يعني الرجل يكون متزوج وقال لي واحد، يعني شخص مو صغير، واحد عمره 50 سنة، يقول والله العظيم يا شيخ أنا أعاني مشكلة كبيرة، مشكلة أن أمي تغار من زوجتي أكثر من الشريكة من شريكتها. قال والله العظيم اليوم اللي أروح فيه السوق أشتري فيه نفنوف ولا عباءة ولا فستان لزوجتي، والله ما أدخل بيت لين أشتري واحد نفسه لأمي، وأمي كبيرة، يقول مو صغيرة، يعني إذا أنا عمري 50، كل ما تتصور، لأني أنا ابنها الوحيد، فأي زوجة تدخل في حياتنا إنما هو شريك داخل في حياتنا، ظلت فوق راسي تزن 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 علي حتى انفصلت عن زوجتي أم أولادي. سبب طبعا بركة الوالدة، لأن الوالدة فيها غيرة، وهذه الغيرة غيرة قاتلة تدفعها إلى أن تفسد كل شيء أمامها. هذا كله من إفساد ذات البين، وهذه هي الحالقة التي لا نقول تحلق الرأس إنما تحلق الدين. والله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن هؤلاء يعني لهم عذاب يوم القيامة، الذين يفسدون ذات البين، يعني يفسدون العلاقة الرحمية فيما بين الأسرة. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، إصلاح العلاقة المتعثرة ما بين زوج وزوجته، إصلاح العلاقة المتعثرة ما بين عيال العم، ما بين الأمهات أحيانا الأم وأختها، يعني أمك وخالتها بينهم علاقة متوترة، إصلاح العلاقة ما بين العمة والأم، ما بين الزوجة، هذول أهل سمو ذات البين. قال صلى الله عليه وسلم قال إصلاح ذات البين، يعني هذا أفضل عند الله تعالى وله أجور أكثر من أجر يعني الصيام والقيام، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. والحديث أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وأحمد. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، أخرجه الترمذي. وذلك إصلاح ذات البين أمر يحمي المجتمع من التصدع والتدابر وتحريم فساد ذات البين التي تورث الفحشاء والشحناء والبغضاء وتستأصل الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناهي الشرعية وضع شروط لم يشترطها الله سبحانه وتعالى وفيها إجحاف، يعني هذه الشروط أحيانا يكون هناك شروط في الزواج، أحيانا يكون هناك شروط في البيع، أحيانا يكون هناك شروط يعني مثلا في التجارة. أي شرط ليس في كتاب الله تعالى أو مصادم للكتاب والسنة فهي شروط باطلة. يعني إحنا ما نقول الشروط التي تعرف الناس عليها، وإنما الشروط الزائدة التي تمانع أو تمنع مباحا أو تمنع شيئا أحله الله سبحانه وتعالى أو تحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى فهي شروط باطلة. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. والحديث البخاري ومسلم. ولذلك يقول العلماء يحرم الشرط الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو تسألني تقول لي مثل شنو؟ أقول لك مثل واحد يبي يتزوج وتقول له الزوجة، يقول له شرط أنا ما أقبل بالزواج حتى تطلق زوجتك الأولى، أنا ما تبين تزوجني أنا ما أدخل على مرة ثانية أو ما أدخل على مرة ثالثة، أنت تبي تزوجني طلق، هذا شرط باطل ولو كان 100 شرط، لأن هذا الشرط مخالف لما أحله الله سبحانه وتعالى وأباحه. وإحنا تشترط على الثاني تقول له ما يخالف أنت تبي تزوجني أنا راضية، لكن أنا شرطي في الزواج أن تقيم لي حفلة بتكلفة كذا وكذا وتحضر لي الفنان الفلاني وتدفع لي الأموال اللي كذا، هذا شرط باطل لأن هذا الشرط مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى من الصخب والصياح والتبذير والإسراف وغيرها، هذه شروط باطلة. ولا واحد يقول حق واحد ما يخالف أنا أبيعك السيارة لكن شرط أبيعك السيارة أنت السيارة هذه ما تسافر فيها، نقول هذا شرط باطل لأن السيارة لي وهذا ملك تام لي فأنا لي حق أسافر فيها أجلس فيها. فأي شرط ليس في كتاب الله أو يحرم حلال أو يحلل حرام فهي شروط باطلة، فكل شرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولو كان 100 شرط، لأن شرط الله حق وأوثق. قال عمر رضي الله عنه كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. هذا يعني من المناهي الشرعية متعلقة في أبواب الشروط، ويلحق في أبواب الشروط أبواب الوصاية. الوصاية طبعا الله سبحانه وتعالى يعني طلب من الناس وأمر الناس أن يوصوا قبل أن يموتوا، والوصية هي عبارة عن ورقة يكتبها الإنسان، يكتب في هذه الورقة يعني الالتزامات التي له وعليه، ويكتب في هذه الورقة أمنياته وماذا يريد أن يعمل في ماله من بعده، ويشهد على هذه الورقة 2. واليوم عندنا ممكن أنت تكتب الوصية وتروح إلى إدارة التوثيق الشرعي أو التوثيقات الشرعية وتوثق أو التوكيلات في وزارة العدل وتوثق هذا الكلام، تقول أنا وأنا بكامل قواي قد كتبت هذه الوصية وشهدت عليها فلان وفلان كل منهم يحمل بطاقة، فيقوم الموثق الشرعي ويصادق على هذه الوصية، وبذلك تكون وصية ماضية ووصية جارية. ويوجد نماذج في المكتبات العامة يبيعونها نماذج الوصايا، لكن بشكل عام الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينبغي لإنسان وحي في البخاري أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. ليش؟ لأنك أنت بعد ما تموت ما حد يعرف التزاماتك اللي التزمت أنت فيها، ما حد يعرف من يطالبك، وما حد يعرف فلوسك وين موجودة، وما حد يعرف حقوق الناس عليك، فأنت الآن في حياتك ونشاط اكتب اكتب، ما يضرك لو قعدت أنت أو أنت أيتها الأخت الكريمة المستمعة أو أنت أيتها الجدة ولا الجد ولا غيركم، اكتبوا اكتبوا الوصية. فهذه الوصية من الأوامر الشرعية التي يحفظ الإنسان بها حقه هو وحق من بعده. كان الناس في السابق يكتبون وصية ويوصون بأموالهم للورثة، كان يوصون بأموال الورثة، يعني يوصون بالمال، فيكتب مثلا وصية يقول إذا أنا ميت فالعمارة الفلانية لأمي والعقار الفلاني لأبوي وكذا لخالتي ولعمتي. ونزل القرآن يؤيد هذا الواقع، لأن كانت الأموال تروح مباشرة للولد، فكان الولد يأخذ كل شيء. فنزل القرآن يؤيد هذا كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالله سبحانه وتعالى كتب علينا إذا حضر أحدنا الموت أن يكتب هذه الوصية، وكانت هذه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، كما في الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعدين هذه الآية نسخت بآية الميراث، فالله سبحانه وتعالى وزع الميراث، يعني كان يكتبون وصية للأب والأم، فكما جاء عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الله للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع، طبعا بحسب إن كان لأولاد أو ما كان لأولاد. فنسخت هذه الآية فأصبح لا وصية لوارث، أي الإنسان الذي يرث لا يكتب له من الوصية شيء، وأصبح عندنا شيء يسمى الوصية الواجبة، يعني الوصية للأقارب الذين لا يرثون، يعني الأقارب الذين يحجبون، يعني مثلا وجود الخالة ووجود العمة إن كانوا فقراء، فهؤلاء ليس لهم من الميراث شيء، محجوبين بالأم ومحجوبين بغيرهم، فهؤلاء يعني يكتب لهم في الوصية ويوصى لهم من الأموال. والإنسان حقيقة في الوصية ينتبه الإنسان إذا أراد أن يكتب وأن يوصي فلا يتجاوز في وصيته ثلث ماله، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر يعني نصفه؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير. طيب السبب يا رسول الله؟ قال: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، يعني اترك أولادك عندهم شيء أفضل من تتركهم عالة على الناس يشحذون من الناس أو يطلبون من الناس، أخرجه البخاري ومسلم. فلذا كان النهي عن الوصية بالمال كله أو شطره أو أكثر من الثلث، لأن الثلث كثير، ويستحب الوصية بأقل من الثلث، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، يعني لو نقص الناس في الوصية إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وكلما قل كان أفضل إن كان ورثته فقراء، فإن كانوا أغنياء فلا بأس أن يستوعب الثلث. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. طبعا الحكمة واضحة في ذلك، لأن أن يترك أولاد أغنياء لا يسألون الناس شيئا خير من أن يتركهم فقراء، ولا يجوز كذلك الإجحاف بالورثة ولا أن تضرهم فيوصل الإنسان بكل ماله، لأن والله عياله مبررين فيه، ولا أن عياله شياطين قال والله ما خليكم ولا فلس، فيروح يوصي بكل ماله ولا يعطي الأولاد شيء. وإذا أوصى بالثلث فليس للوارث أن يرده. وطبعا الوصية أول شيء تنفذ، يعني أول ما يموت الإنسان تنفذ وصاياه ويقضى عن ديونه، وبعدين يوزع الميراث على الورثة. أما الذين يرثون من الأبناء والزوجة والأب والأم والبنات وغيرهم، فهؤلاء لا تكتب لهم وصية أبدا، كما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي والبيهقي وغيرهم، والحديث صحيح. وذكرنا أن الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، أن هذه الآية منسوخة كما قال ابن عباس: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الله تعالى الميراث على ما ذكر في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع بحسب إن كان لها أولاد ولا ما لها أولاد، وللزوج الشطر والربع. وهذا تصريح من حبر الأمة ابن عباس بنسخ آية الوصية، وهذا في حكم الحديث المسند المرفوع كما هو مقرر عند علماء الأصول وغيره، ولا يجوز الجمع بين الوصية والميراث، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. هذا يعني باختصار فيما يتعلق بالوصية، وبعدين الوصية لها أحكام أخرى إن شاء الله تعالى نتطرق لها في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.